الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
هو معناه معنى كونه يعني قادرا، ولا نفس ذاته، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز ان تكون هذه الصفه هي الاخرى وان تكون الصفه هي الموصوف فهو من اعظم الناس سفسطه. ثم انه متناقض، فإنه جوز، إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الظاهر أو يكون الوجود واحد بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم بعد وجوده. وطبعا هذا كلام على الاتحاد أيضا والحلول، ويوجد بعد عالمي هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجوب الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل الوحدة والوجود، أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ تكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وهنا تأكيد من ابن تيمية في الرد على هذه الشبهة، شبهة التركيب. فمعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما ومعنى هو معنى كون قادرا، تداخل أهو الآن لا ما يؤدي للرياء، فعلنا ذلك. وهذا في رد على الفلسفة أيضا في قولهم إن العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة والإرادة هي الحياة، يعني جعلوا كل الصفات واحدة، فجعلون الصفة هي عين الصفة الأخرى، وهكذا بقية الصفات. نعم، كما أنه من المعلوم أن نفس ذات نفس أن نفس ذاته ليس ومعنى كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف، يعني لا فرق بين الصفة الموصوف ولا فرق بين الصفة وصفة أخرى، فهذه من أعظم الضلالات. ومن قال ذلك فهو من أعظم الناس سفسطة، فتراه متناقضا، جعل عين الشيء إلى عين أخرى وعينان مختلفتان متباعدتان يجعلهما عينا واحدة. وإن قال ذلك لازم أن يجوز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، أي وجود هذا الممكن هو وجود ذاك الممكن، فوجود هذا الإنسان هو وجود أيضا ذلك الإنسان الآخر. وهكذا في الحيوانات وفي الجمادات. فإذا جعل العلم هو القدرة والقدرة هي السمع والسمع هو البصر، جعل العلم هو العالم، فافترض ذلك أن يكون موجود الموجودات واحدا، والوجود عند واحد بالعين لا بالنوع، ويكون هنا الواحد بالعين هو الذي لا يقبل الشركة، والواحد بالنوع هو المشترك الذي لا يمنع تصور وقوع الشركة. فجعلوا الوجود الواحد بالنوع واحدا بالعين، فصار وجود الممكن هو وجود الواجب. وهذا معنى الاتحاد والحلول، هذا معنى اتحاد الحلول، جعل وجود العين هو وجود الممكن هو وجود الواجب، فصار وجود المخلوق الذي يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الرب الواجب الغني عن كل ما سواه. وهذا التناقض عظيم جدا، وسوى بين المختلفين. وإذا كان الواقع كما يقوله الفلاسفة لازم أن يكون الوجود الواجب أي وجود رب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب، طالما أنه لا فرق بين وجود الواجب ووجود الممكن، أي لا فرق بين وجود الخالق والمخلوق، إذن كل الصفات صارت عين الصفة لغيره. وهذا لازم الفاسد هو 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 أصل قول المتصوفة أصحاب وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل. لازم كما قلت جعل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وجعلوا عين الخالق هو عين المخلوق، كما قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، والآخر يقول لا تشاهد لا أعلم الخالق من المخلوق، وقال أغباهم وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثر أو نظام. وهنا يتبين لنا أن كل من نفى الصفات أقواله باطلة، سواء أجبناه بفرض التسليم ونبين اللوازم الباطلة عنده، أو بالمنع أصالة لمخالفته للشرع والعقل. فيكون الرد هنا على الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة والباطنية القرامطة، ولله الحمد والمنة، ولزوم التناقض كل من نفى شيئا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نفى شيء وأثبت نظيره كان متناقضا. يقول شيخ الإسلام: وهذا مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر برسول الله صلى الله عليه وسلم من لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فلا بد له في الآخر أن يثبت موجودا واجبا قديما متصلا بصفات التمييز عن غيره، ولا يكون ممثلا لخلق أو ممثلا لخلق، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يثبت كأن القدر مشترك. نعم، على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. كل ما نثبته من أسماء الصفات كما قال الشيخ الإسلام الجميع فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، والمسألة دائرة على التكييف لا على المعاني. هذا الأصل يختم هنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تناقض المخالفين النفاة الذين ينفون ما أخبر الرسول عن ربه بصفاته العليا. فهذا ختام يختم شيخ الإسلام هذا الأصل بالإشارة والبيان والإيضاح إلى تناقض هؤلاء النفاة، ينفون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل وعلا، إما نفيا عاما أو نفيا لبعضها. ففي الأصل نفي العام سنجرهم إلى الذات وسنجيب عليهم بالسلب أو والتنزل يعني، وأيضا بالمنع. فكل من نفى شيئا مما جاء به الكتاب أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله فرارا من محظور متوهم، فلا بد أن يثبت ما يلزم فيه نظير ما فر منه بل أعظم. ولا بد لهذا النفي أن يثبت موجودا واجبا قديما متصلا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. فنقول له: إذا أثبت موجودا متصلا بصفات تميزه عن غيره لا تكسأل الموجودات. قيل له: وهكذا القول في جميع الصفات، يعني الكلام في بعض الصفات كالقول في البعض الثاني، فتثبتها على وجه يليق بجلال الله تعالى لا مماثلة فيه. وهكذا القول في جميع الصفات فتثبتها على وجه يليق بالله جل وعلا. إذا قال لك: أثبت سمعا بصرا إرادة، العقل قد يعني دل عليها، قل له: الحب والبغض والكلام، ولذلك العقل قد دل عليه. إذا كأنه يقول: والقول فيه بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أو القول في الصفات كالقول في الذات، فهم محجوجون بهذا اللازم. وبعد إثبات الأسماء والصفات لابد أن يعلم أنها تدل ويفهم من معانيها قدر مشترك تتواطأ أن تتوافق. قدر مشترك مهمة جدا، لأنه هذا القدر المشترك هو الذي يجعلك تعلم المعنى. وهذه الشعر التي بينها وبين النفاة، لأننا ننفي أيضا أو المفوضة نفوض أيضا الكيفية في المسميات. مثل ذلك: إذا قلنا الله موجود فإنه يدل على قدر مشترك يدل على مطلق الوجود، وهو مسمى الاسم المطلق وجود أو موجود. فنفهم من قولنا الله موجود المعنى الكلي المشترك للفظ الوجود، كما نفهم منها ما يدل على التخصيص والإضافة إلى رب تعالى، مثل كون وجوده واجبا قديما الذي تتفق فيه المسميات. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، وإلا نحن ندعي فهما للمعنى، وفهم المعنى لا يتأتى إلا بالمشترك اللي هو المطلق الكلي أو المعنى العام الكلي المشترك لللفظ. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهنا إذا قلت الله لا إله إلا هو الحي، فالحي هنا لابد أن تقول في القدر المشترك والمعنى العام هو الاسم المطلق لفظ الحي، أي له حياة، ومعنى الحياة الحياة ضد الموت، فلا بد من وجود مشترك من هذا القدر المشترك حتى يفهم الخطاب. ولو لم يكن هذا المعنى مفهوما لم نعلم معاني أسماء الله وصفاته ولم نميز بينها، ولكان الله تعالى خطبنا بما لا نعقل ولا نفهم، وهذه أم المصائب. أن يدعي أحد أن الله يخاطبنا بما لا نعقل كأنه أراد يضللنا، هو ما خلقنا إلا ليرحمنا، فيكون هنا الرد عليهم إذا أراد أن يضللنا فكيف أراد يرحمنا؟ ومع ذلك يجب أن نعلم أن ما اختص الله به تعالى عن خلقه من معاني صفاته، لابد أن تعلم أخي الكريم أيضا بأننا عند المباينة تظهر عند إيش؟ عند التخصيص والإضافة. ومع ذلك يجب أن نعلم أن ما اختص الله به تعالى عن خلقه بالإضافة وبالتقييد، يأتينا حياة الله تعالى حياة أزلية أبدية، حياة الله تعالى لا تستلزم السمع والبصر والقدرة والعزة والجبروت. فإذا هذه كلها عند الإضافة والتقييد والتخصيص، فجعلنا نعلم بالقدر المشترك نعلم المعنى، وهنا يحدث التباين عند الكيفية. حياة الإنسان على عجزه ونقص، حياة الخالق سبحانه وجل في علاه على كماله وجلاله وبهائه وعظمته، فإنها أزلية أبدية. ثم دخل المصنف هنا بعدما انتهى من الرد على الجهمية والمعتزلة والمعتزلة وأيضا القرامطة، فرغ الكلام على الرد على الأشاعرة، القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه قاعدة تأتي إن شاء الله تباعا في الرد على الأشاعرة، وقد انتهينا فضلا من الرد على المعتزلة ومن الرد على الجهمية والقرامطة والفلاسفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
هؤلاء المعتزلة رد على الأشاعرة، وهذا إلزام لهؤلاء المحرفة، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تمثل الذوات فالذات متصفة بالصفات، والصفات حقيقية لا تمثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه والسؤال عن كيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هو غيب كيف يعلمه ولا يمكنهم الإجابة عليه. وكذلك إذا قال
كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ نعم. قيل له كيف هو؟ إذا قال أنا لا أعلم كيف هو، نقول إذا لا تعلم أيضا كيف ينزل. ونعم كيفية نزوله، إذا العلم بكيفية الصفاء استلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع عليه وتابع له. فكيف الطالب تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكريمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ جميل جدا هذا. الحمد لله، وفق ابن تيمية في هذا الباب، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. نعم. وإذا كنت تفر من شيء، أهديكم الله سبحانه لكم، أهديكم الله سبحانه لكم، أحسن الله عليكم ورفع مقامكم، زادكم الله خيرا وحرصا، أحمكم الله، يصلح الله، أهديكم الله سبحانه لكم. وإذا كنت تقر بأنه لا، بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر متستوربة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها أو لا يشابه فيها سمع مخلوقين وبصرهم وكلامهم. هذه كم نصح غلب. وهذا الأصل الثاني، والأصل في الرد على هؤلاء الأشاعرة فيهم فيهم من الـ يعني العاتها الذي لابد أن ينضبط. والكلام هنا أن نقول أن الأصل الأصيل القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات. عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات. والمعنى أن حكم الذات والصفات واحد، ما تقوله في الذات قوله في الصفات، ما قلته في الصفات يقال في الذات. وهذا أصل يعني يجتمع عليه الجميع بأنه لابد، العقلاء اتفقوا على أنه لا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا ولا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا كيفية ولا معنى. نعم، العقلاء جميعا يتفقون على ذلك. وهذا يعني يرد به على الأشاعرة والمعتزلة. نعم، جميع توافقون أن الله ذاتا حقيقية وثابتة نفس لا تشبه سائر الذوات، فيقال لهم جميعا يقولون ذات لله ذات، والذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعالي. هذا أصل يمكن أن يرد به على جميع الطوائف، لكن أخص ما يرد به على الجهمية، كما يمكن أن يرد به على أهل التكييف الذين يذكرون صفات الله الذي فعلها كيفية أو يسألون عن كيفية. ولفظ الذات لم يرد في النصوص الشرعية إطلاقه على الله تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه، كما شعر خبيب رضي الله عنه أرضاه عندما أرادوا قتله وعلم أنه أرادوا قتله، فجاء في الشعر وجاءت فيها وأيضا إبراهيم عليه السلام. نعم، قال قبيب لما أرادوا أن يقتلوه أعلم أنهم سيقتلوه، فلست أبالي حين أقتلوا مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. طبعا أهل اللغة يقولون أن ذات مؤنث لفظ ذو بمعنى صاحب، ولم تأتي في اللغة بمعنى الحقيقة، بمعنى الحقيقة فيقال جاء محمد نفسه هنا هنا، ولو قال في اللغة ذاته، لكن الحق أن الذات غير النفس خلافا لابن تيمية. وقد ورد في الحديث وبعض الآثار تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة. قول المصنف إذا قال السائل كيف استوى، فإنما يجب عليه عن بعض كلام الإمام أبو ربيعة ربيع الرأي، أنا يقول كيف استوى، نقول الاستواء معلوم يعني في اللغة، الاستواء في المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واري والسرع عنه بذا. فالاستواء بمعنى على وارتفع، كيفية العلو كيفية تليق بجلاله وكماله، ولأن الكيفية موجودة، لأن لا يمكن أن تكون صفة إلا بكيفية. والواجب في الكيفية التفويض، امراروها كما جاءت، وهذا كله يحمل كلام السلف امروها كما جاءت، كلاهما صفة من صفات الله جل في علا، عودية الله كلاهما صفة من صفات الله جل في علا، النفس صفة والذات صفة، أو الذات هي التي لها صفات استغفر الله، والنفس صفة من صفات الذات. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، لأنه داخل الإيمان بالله جل وعلا. إذا قلت الإيمان بالله فالإيمان بالله وأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله سبحانه وجل في علاه، والسؤال عنه يعني السؤال عن كيفية بدعة لأنها غابت عنا، والغيب ما ليس لنا فيه إلا التسليم المحض لله جل في علاه. فلم يكن من مال السلف السؤال والبحث عن الكيفية، لأنهم يعلمون أنها غائبة، وأن الغيبة الأصل فيه هو تمام التسليم لله جل في علاه. ثم ذكر المصنف أيضا في قوله كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، يعني أنت رد عليه السؤال بسؤال كيف هو، يعني كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية للذات، قلنا هو نحن لا نعلم كيفية للصفات أيضا. فالعلم بكيفية الصفة علم بكيفية الموصوف، وهذا دونه يعني المحال، ووفر وتابع له. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية الصفة من طريق أولى. ولذلك يلزم الخاص نقول له أنت تقر بذات، يقول نعم، نقول كيف الذات، يقول لا، ذات الله لا تشابه ذات المخلوقين، فنقول له أيضا ولله صفات، وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. يقول تناقض المفوضة والمؤولة، طبعا المفوضة الذين يقولون أمروها كما جاءت على الكيفية وإيش وعلى المعنى، أمروها كما جاءت على الكيفية والمعنى، قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما ألزمه فيما أثبته طولب بالفرق بين المحظور في هذا وذاك، لم يرد بينهما فرقا، يعني الكلام معه نسلم ونأتي ننفي بالفارق. ولهذا لا يجوز النفاة بعض الصفات دون البعض الذين يجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأخرتم هذا والسؤال فيما واحد لم يكن لهم جواب صحيح تناقضوا. وهنا يعني يريد الإلزام هنا إلزام من أثبت شيئا ونفى شيئا بأن يثبت الكل دون تفريق بين المتماثلات أو ينفي الكل أيضا حتى لا يقع في التناقض. يبقى ينفي الكل أو يثبت الكل كما ألزمنا من أثبت الله ذاتا لا تشبه الذوات قلنا تثبت كل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. هنا هذا الاحتجاج بالإلزام والتسوية بالمتماثلات وترك التناقض لازم حتى في مسائل العقليات. يعني الذي نفى شيئا أو أثبت شيئا من صفات الله جل في علاه بالعقل سنلزمه. تعالى أثبت سمعا بصرا ولما أثبت سمعا بصرا العقل بعد ذلك تعالى فإن الحياة فإن الحب والبغض والنزول والمجيء والإتيان كله أيضا يفعل الله على ما يحب سبحانه جل في علاه. فإن نفى شيئا أيضا وأثبت شيئا لا بد أن نلزمه بذلك حتى بالشرع. نقول أنت أثبت ما أثبته الشرع وأنت العقل يدل على ذلك صحيح؟ نقول نعم. نقول تعالى الذي نفيته أثبته الشرع والعقل أيضا يقول به ويثبت ذلك. ما الفارق بين ما أثبت وما 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 فروه وما نفيت؟ نفيت جاء النص به، أثبت جاء النص به، أهو عدم الفارق موجود. والأمر الثاني حتى عقلا النتائج العقلية الأول وإن قال برصانة السبع صفات نقول لو تبص الصفات الأخرى ما الذي فيها، ما الذي يضر، ما الذي يديرك أن تكون قائدا لها. وهؤلاء كما قلنا ذهبوا إلى أمرين اثنين في التعامل مع الصفات التي لا يثبتونها إما التفويض وإما التأويل. والتفويض كما قلنا هو إجراء النصوص على ظاهرها إمرارها على قراءتها تفسيرها نعم، وكلها على تفويض المعنى مش تفويض الكفاية على تفويض المعنى. فيقولون هذه لها تأويل لكن ما أحد يعلمه لا في الدنيا كلها حتى الله جل وعلا يقولون ذلك. وأما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره. والحق أن التأويل أهل السنة والجماعة لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا، لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا. يقبلونها حين القرينة ويردونه في الأصل بأنه مخالف للظاهر، ثم يبقى مؤولا نعم. فأهل التأويل أهل جناية، جناية وتحريف حقا. والتأويل تأويلان، تأويل له مصوغ من اللغة كالقدرة، كاليد تؤول للقدرة تؤول للنعمة نعم لها مصوغ من اللغة، وتأويل ليس له مصوغ كالاستواء وكالتأويلات الباردة التي جاءت من القرامطة والروافض الخبثاء. فالمفوضة والمؤولة الاثنان يتفقان على التفويض، على يتفقان على مسألة نفي الصفة. فيعطلون النص ويحرفونه عن الكلمة عن مواضعه ويقولون أمروها كما جاءت، والآخرون يقولون بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك حتى لا يضر العوام على زعمهم الباطل، يتهمون النبي بعد بالبيان، وأيضا يتهمون الكتابة بأنه نزل عجمي والله جعله عربيا. ولذلك أهل التأويل يخالفون أهل التفويض، التفويض يقولون لا معنى له، المعنى يعلم الله، وأما أهل التأويل يقولون له معنى ولكن يؤولونه كما قلنا على المعنى البعيد باستدعاء قليلا. نعم، نقف عند هذه الردود، لو في أسئلة تفضل. هذا البائع أن يرجع في كلامه يجوز؟ لا، ما يجوز، تم البائع. هل المشتري حق أن يأخذ مبلغ من المال؟ هذا إذا أراد له الإرجاع، يعني من عند الله، من عند الله إذا اتقى الله عبد ربه ورزقه رزقه من فضل الله، من عند الله إذا اتقى عبد ربه ورزقه من فضل الله، إذا ارتقى من عنده، هل هذا من ذنب أم ابتلاء؟ كيف تعامل مع هذه الحالة؟ نعم يحسن، لأن الله جعل له مخارج إذا اتقى الله. وجزيت الجنة أسماء أحسن الله عليك، لو أنصف الأشعري حين سئل ما الفرق بين الإرادة التي أثبتها والمحبة التي نفتها لم يجد جوابا سليما. نعم، إلا أن يقول هذا مذهبنا، قال مشايخنا، هذا جواب مقلد لا جواب علم. مجانين، كنت قد سألت عن نظر النارات أختي، قلت إن لم تستطع وإن تكن من أهل الصيام فعليها أن تطعم 10 مساكين فقط، لأن الإنسان قال لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا وفاء في نذر في معصية الله. يمكنك أزول، تفضل. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. جزيت الجنة دكتورة شماء، الحمد لله تسعدين بحرصك جدا، اللهم أمين. جزاكم الله خير يا دكتورة ندى، أحسن الله عليك. أنيس، أحسن الله عليك، ورفع الله مقامك، ويسع عليك أمرك حبيبي. أم عبد الله، بركت وبارك الله في جهدك، وأحسن الله عليك وجعلك عالما ورأسا في الناس، أبر الله بك من أبرر، أحسن الله عليك وجعل مسعيك في مرضي. شيخ عبد الهادي، نفع الله بك، عبودية الله، رضي الله عنك يا عبودية الله.